لا إله إلا الله. نعم شهادتنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في غسل الميت وما يتعلق به. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.
الله أكبر. اللهم لك الحمد. سبق الحديث عن معاملة الميت في مرضه وعند نزول الموت به، والآن قد مات، فانتقل الحديث الآن عنه بعد موته ماذا يفعل به. الحمد لله الذي أكرم المسلم، أنعم عليه بالإسلام وأكرمه. أول ما يتعلق بالميت، الميت الذي قد صار ميتا، تغسيله، وبعد التغسيل التكفين، التكفين والصلاة عليه، ثم حمله لدفنه. يقول المصنف: تغسيل الميت وتكفين والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. يجب، كل هذه الأمور واجبة، يجب أن تفعل بالميت، يجب أن يغسل، يجب أن يكفن، يجب أن يصلى عليه، يجب أن يدفن. وهذه من فروض الكفايات، وفرض الكفاية وفرض العين تعلمون الفرق بينهم. فرض العين هو ما يلزم كل مكلف، أو يلزم مكلفاً معينا يتعين عليه. يعني الفرض العين تارة يكون من الفروض، فروض الأعيان العامة، مثل الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم، على كل مكلف. هناك فرض عين يختص، مثل من رأى منكر وليس هناك من علم به أو لا يقدر على تغييره إلا هذا أو هؤلاء الجماعة، يصير في حقهم فرض عين. والأصل أنه فرض كفاية، ففرض العين، ففرض الكفاية يصير لبعض الأسباب فرض عين، وهذا من هذا نفس ما عندنا. هذه الأمور الأربعة هي الأصل فيها أنها فروض، أنها من فروض الكفايات. وضابط فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقي، لأن المقصود هو الفعل. فإذا تحقق هذا الفعل فلا حرج على أحد. وفرض العين لا يقصد حصول الفعل من هذا المعين. فهذه الأمور الأربع فروض كفايات، وفرض الكفاية يصير لبعض الأسباب فرض عين، مثل ميت لم يكن هناك من يقدر على تغسيله أو يحسن تغسيله إلا هذا، إلا هذا المعين، هذا الرجل أو هذه المرأة، في تغسيل المرأة فإنه يصير في حقها فرض عين، لأنه تعذر أن يقوم به أحد سواه، تعذر. ففروض الكفاية تجب على الأمة، يعني الأصل أنها تجب على الأمة. فإذا قام به بهذا الفرض من يحصل به المقصود، وهو معنى ما يكفي، ما يكفي، سقط الإثم عن الباقي، لا إثم على الآخرين، لأنه قد حصل المقصود وقام به من تحصل به الكفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. تغسيل الميت فرض كفاية، يعني أنه واجب، لكنه واجب كفائي. والدليل على وجوبها الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الذي سقط عن راحلته، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. وحديث تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء الغاسلات اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. اللهم صل وسلم. وهذا بالإجماع، وهذا عمل المسلمين أيضا، عمل المسلمين دليل، عمل للمسلمين، عمل مضطيد من جميع المسلمين. إن الميت المسلم يغسل، إذن دليله السنة والإجماع، دليله السنة والإجماع. وهكذا التكفين، قال النبي كفنوه، فدليل التكفين هو دليل التغسيل. يعني جاء مقترنين، وهكذا الصلاة والدفن دليل، وهذا العمل، عمل المسلمين، العمل المضطرد من عمل المسلمين في حياة النبي وبعد وفاته، عمل مضطرد. وفي هذه الأمور الأربعة يعني دلالة على كمال هذا الدين. فشرائع الإسلام لم تقتصر على جانب واحد من شؤون الإنسان ومن شؤون لا، شرائع الإسلام وأحكام الإسلام شاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الأحكام الواجبة في معاملة المسلم إذا مات، هذه من جوانب أو دلائل كمال هذا الدين وشموله لكل شؤون الإنسان حيا وميتا. وهي متضمنة لإكرام المسلم، كرامة، هذا إكرام دون غلو ودون تفريط، لا تفريط ولا غلو، كرامة. تغسيل كأنه سبحان الله يهيئ يعني للقاء، أو يغسل تغسيل غسل كامل ويطيب كما سيأتي، ثم يكفن بكفن يعني يتحرى فيه النظافة، وكفن ثم يحمل ويصلى عليه ويدعى له ينقل ويحفر له ويوضع في قبره. وفي كل هذه الأعمال يعني أمور سنن وأحكام تراعى. فالحمد لله الذي شرع لنا دين الإسلام وجعلنا من أهله. المهم من هذه الأحكام أو هذه الواجبات الأربع في معاملة الميت المسلم، هذه يعني نوع من إكرام الله لعبده المسلم، إكرام. المهم يقول المؤلف إن هذه تغسيل الميت في نور الصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. لا إله إلا الله. نعم تفضل يا شيخ. تغسيل الميت،
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.
نعم.
وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه.
يبدأ المؤلف يقول أولى الناس بغسله. من يغسل الميت؟ يقول أولى الناس بغسله وصيه. إذا أوصى إلى شخص أن يغسلني فلان أو لا يغسلني إلا فلان فهو مقدم على كل أحد، لأنه هو الذي الميت هو الذي رضيه لنفسه وأحب أن يتولى تغسيله هذا المعين، إما لصلاحه أو لدينه أو لصحبته صاحب وناصح وكذا وكذا. وصيه فإن لم يكن وصي أو اعتذر الوصي فأولها من أبوه، ثم جده القرابة، ثم بقية العصبة بحسب مراتبهم، يعني أبوه جده بعده أخوه. إخوته أبناء إخوته عمومته أولاد عمه ثم ذوي الأرحام. كأخيه لأمه والعم لأم، مثلا العم لأم وابن الأخ لأم وابن العم لأم، هؤلاء ذوي الأرحام، ثم ذوي الأرحام على حسب مراتب. وهذا التقرير إذا كان هناك يعني نوع مشاحة، كل واحد يقول أنا أنا أنا، لكن هذا قليل في الناس. الآن الغالب والكثير أن يغسل الميت متخصص في مغاسل الأموات، هم اللي يتولون التغسيل. قليل أن يوصي، قليل من الناس من يوصي إلى أحد بأن يغسله، لكن كذلك قليلا يتولى تغسيل الميت قريب، ولا لكن موجود بعض. فعند التشاحن أو التشاح هم على هذا الترتيب، وهذا الترتيب وجهه ظاهر، هذا الترتيب ظاهر. الوصي المتقدم لأنه هو صاحب الشأن، هو الذي عهد به إلى من يرضاه ويحب أن يتولاه، ثم القرابات يعني ترتيبهم راجع إلى مراتب القرابة، والله فاضل فاوت بين القرابات، فيه أقرب وأقرب من أقرب، وفيه الأقرب والأقرب، فيه قريب وأقرب. أما إذا لم يكن مشاحة ولا أحد، بل كل يعتذر، ما واحد يقول أنا ما أستطيع أو لا أحسن ما أعرف، أو يقول أنا لا أستطيع يعني من الرقة والحزن وشيء، يتولى ذلك من هو متصدي، متصدي يا إما بأجر ولا تبرع. نعم.
بسم الله عليك. يعني الأب والجد أولى من الابن؟
إيه يعني أمور هذا ما هي
كان مو بالميراث البنوة
لا لا، بس هذا من نوع الولايات، ولاية. نعم.
نعم. وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه. وبأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها.
إلى يعني سبيل واحد. نعم بعد. نعم. يعني كانه لا يليق ان يوصي الى فاسق. يعني القيد هذا
ولو وصل
فاسق ما ينفذ. والله عندهم هذا اجتهاد, ما في نصوص. اقول ما في نصوص, ما ندري هل في خلاف عندهم في يعني في المتن المطلق وفي الشرح قيده بالعدل. يعني إذا كان من نوع الولاية فالذي رضيها لنفسه, فإن كان عندهم خلاف يتوجه أن يكون عدلا فاسق ظاهر الفسق ظاهر الفجور هذا, وتغسيل الميت حالة تقتضي الصلاح, ولهذا الناس يتحرون في مثل هذا الصلاح. يعني لا يكاد يوصي لفاسق إلا من هو مثله, يعني ما يراه. لكن الناس يتحرون الصلاح في مثل هذا, إنهم يرجون إنه إذا أن تولي هذا الرجل الصالح فيه خير له, يحسن إليه ويحسن تغسيله. نعم
نعم. وبأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها.
في تهميش على العدل في حاشية ابن قاسم ولا فيها؟
في حاشية ابن قاسم ذكر.
إيش قال؟
نعم
قال بمناقشة ولا بس؟
لا ذكر مقولة للخلوتي.
ها؟
قال الخلوتي يتجه ولو ظاهرا. الخلوتي يتجه ولو ظاهرا. وظاهره
ولو ظاهر
ولو ظاهر وظاهره ولو كان أنثى انتهى, وكذا غير الوصي لعدم الفرق انتهى.
الله المستعان. ما هو واضح شرط العدالة, ما هو واضح.
ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه, وكذا سيد مع سريته.
يقول وكذا.
نعم. كل ولكل واحد من
الزوجين. ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه, فللرجل أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها. هذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة لو مت قبلي لغسلته. ورد أن علي غسل فاطمة, ورد أن أسماء بنت حميص غسلت أبا بكر. وكذلك السيد مع سريته, سرية بمثابة الزوجة, فلا هو أن يغسلها ولا أن تغسلها. هذا معنى كلام السيد والسرية كالزوج مع الزوجة. نعم
نعم. وكذا سيد مع سريته, ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين فقط.
ولرجل وامرأة غسل من له
7 سنين.
7 سنين.
7 سنين فقط.
يعني أن الأنثى يغسلها الأنثى التي لها 7. ما قالوا دون عندكم؟ دون 7
إلا دون 7
عندك دون.
نعم نعم.
يعني 7.
نعم.
دون 7.
غسل من له دون 7 سنين.
فللرجل أن يغسل البنت اللي دون 7, وللمرأة أن تغسل الذكر الذي هو دون 7, لأنه له حكم. يعني الأطفال ليس يعني لعورته حرمة, فكما يجوز النظر يجوز تولي مثل هذا. لا إله إلا الله. وتحديد 7 هذا ما حصل إلا حديث مروا أبناءكم بالصلاة لـ7, وبنى العلماء على هذا التمييز. فالتمييز لمن بلغ 7 فاكر, فلهذا حدوا بما دون 7. يعني فللرجل أن يغسل الأنثى غير المميزة, وللمرأة أن تغسل الذكر غير المميز، من لم يميز وهو من كان دون سبع. بعد
نعم.
أنا قلت في موضع تقسيم
نفس الشرح
الشرح السابق
قديم
الصبح اللي قبل الشرق
ما أدري والله هذه وجهة نظر نعم أقول بها يعني لها اللي دون سبع مثلا قل سابع الأشهرين ها ما تم السبع هذا صح؟ إذا صارت البنت يعني لها منظر وشباب وسمين يعني وما قالوه باجتهاد ما في نصوص يتحاكم إليها فيما أظن. وش الشيخ محمد له مناقشة على هذا ولا أجراه؟
ما ذكر شيء
ما ناقش؟
لا ما ناقش
والله أقول له كثير من المناقشات لبعض لكن أقول لنا أن نناقش ما لم يكن يعني أمور فيها يعني لا يجوز الخروج عنها ما دامت يعني إنها وجهة نظر وإنها اجتهادية وإن التعليل إنه إن عورتها يعني لا حرمة لها وأنه يعني لا يتعلق بها النظر من الممكن التقييد بمثل هذا. بنت سبع أو قريب من سبعة أقول إذا كانت كذا أو كذا يعني بنيتها طيبة ومنظرها طيب يتعلق بها النظر. نعم.
عندي يقول عن الإمام أحمد يقول وعنه الوقف في الرجل للجارية وقيل بمنعه اختاره المؤلف.
اختاره من؟ من المؤلف؟
ايش اسمه هذا؟ ايش اسمه حاشية المقنع؟ الشيخ
الحاج اختاره المؤلف كان يعني المغني
المقنع
المؤلف صاحب المقنع صاحب المقنع هو المقدام أعد الكلمات جميل.
يقول عنه الوقف في الرجل
الوقف يعني التوقف عند الإمام أحمد
وقيل بمنعه اختاره المؤلف.
قلت لكم إن المسألة مسألة اجتهادية فينظر فيها. نعم.
ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يمم كخنثى مشكل.
الله أكبر. مات رجل بين نسوة رجل بين نسوة ما عندهم رجال ما عندهم رجل يتولى تغسيل ما فيه إلا النساء أو ماتت امرأة بين رجال ما عندهم نساء يقول يمم بتراب يعني كحال الجنوب إذا عجز عن الماء يتيمم وهذا معجوز عن تغسيل للمانع. يعني قياسا على الجنوب إذا عدم الماء وعجز عن استعماله فلما تعذر تغسيله لعدم وجود من يمكن أن يقوم به من امرأة أو رجل فالتيمم يقوم مقامه يمم. قال الشيخ على هذا المسألة تيمم كان فيه شيء يمم. يعني في احتمال إذا كان المقصود من تغسيل الميت النظافة يعني هو الغسل تارة يكون مقصودا به النظافة، فهذا يتيمم من للجمعة من لم يجد الماء يتيمم للجمعة؟ لا، يعني المقصود من ذلك الغسل النظافة لا رفع حدث، لا رفع حدث. ايش قالوا عليه؟
نعم، قوله وإن مات رجل بين نسوة، أي مات رجل بين نسوة.
ترك التصفية. نعم. بعد يوم.
قوله يممت ذكر هنا يممت في.
لا يمم.
فهي هنا النسخة الثانية هو يمم.
يمم بس.
نعم. أفادنا المؤلف بقوله يممت ييمم أي أنه متى تعذر غسل الميت فإنه ييمم ييمم.
ترك. ييمم
ييمم أحسن الله
يمم. نعم بعده
وتعذره له صور منها. أولا هاتان الصورتان، أن تموت امرأة بين رجال ليس معهم طيب. من يصح
الثاني.
نعم. ثانيا إذا كان الميت خنثى مشكلا كما ذكر المؤلف. ثالثا لو عدم الماء بأن مات ميت في البر وليس عندنا ماء فإنه ييمم. رابعا لو تعذر تغسيله لكونه محترقا فإنه ييمم كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. بناء على أن طهارة التيمم
شوي هذه نقطة.
بناء على أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء، وقال بعض العلماء إن من تعذر غسله لا ييمم، وذلك لأن المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب، وهذا لا يحتاجه الميت، إذ أن المقصود من تغسيل الميت هو التنظيف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، وقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت أو عدم نظافته، فإذا كان نظيفا فإنه لا يكرر إلا ثلاثا، وإذا كان غير نظيف فإنه يكرر بحسب ما يحتاج إليه. أما على القول بأنه ييمم فإنه يضرب رجل أو امرأة التراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه. انتهى.
تعليق يقول وقال بعض العلماء ما فيها في حالة نسبة.
لا في عندي هنا في السلسبيل
كونه مثلا امرأة تيمم رجل تمسح وجهه
لو يعني يعدون نوع ضرورة ولا فيه كبير مسألة.
صلى الله عليك يا شيخ، ألا يكون الغسل عليه ملابسه أولى من التيمم؟
ها أن؟
ألا يكون غسله ملابسه عليه بدون تجريده أولى من تيميمه؟
كغسل
النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا معدوم الماء يا شيخ، عدم الماء.
لا لا، هو يصور في الصورة الموجودة على
في تعليق للشيخ البليهي.
نعم شوف قل
نعم. الشيخ البليهي يقول قوله هو إن مات رجل بين نسوة. روى الطبراني والبيهقي واللفظ له عن سنان بن عرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يموت بين النساء والمرأة تموت مع الرجال وليس لواحد منهما محرم، قال ييممان بالصعيد ولا يغسلان.
ما أدري عن صحته.
قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الخالق بن يزيد بن واقد. وعن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره فإنهما ييمما ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء. رواه البيهقي وقال هذا مرسل. وروى البيهقي أيضا عن نافع عن ابن عمر في المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال ترمس في ثيابها. وقال الحسن
البصري ترمس
ترمس ترمس ترمس في ثيابها
ترمس تغمس في الماء يعني
لا بالراء ترمس
ترمس تدفن يعني
نعم نعم ترمس في ثيابها. وقال الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح يصب عليها الماء من فوق الثياب.
هل ما أقول هذا هو الذي أقول هذا الذي الآن
ذكر تنبيه
استظهره هو الشيخ محمد أيضا استظهر. نعم
ذكر تنبيه قبل هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء وبالعكس عندنا وعند الحنفية لا يجوز وعند المالكية والشافعية يجوز وذكره ابن رشد عن مالك ويكون ذلك من وراء الثياب والخنث المشكل لا يغسل إلا إذا وجد له أمه إلا إذا وجد
أمه
إلا إذا وجد له أمه فإنها تغسل حسن الله عليك انتهى
لا إله إلا الله ها على كلامه على كلامه على كلامه انه ما يغسل لا في مغسلة الرجال يمم يقول كونت مشكل لكن مع هذه مع هذا الاختلاف أما الآثار التي ذكرها كأنها لا تصلح يعني اعتمادها والجزم برجحان يعني القول بالتيمم فالآن من الممكن يعني تكون تغسل الميتة والميتة الآن أصبح ما يحتاجون إلى كثير من الإمساك بجسد الميت آلات الآن الظاهر عندهم يقولون أنه في أجهزة يرفعون جسم الميت وليات يصبون عليها الماء لكن مع هذا الكلام يعني الواقع القديم موجود فيه نقول أن إذا تيسر تغسيله بدون لبس جسده عليه الثياب وبالآلات الممكنة الحمد لله نعم
نعم ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوارى لعدم
الله يحرم أن يغسل مسلم كافرا كما تقدم من هذا فيه حفاوة وإكرام حفاوة وإكرام وفي تغسيل وغسل وتغسيل المسلم في تطهير له والكافر نجاسته لا يطهر بتغسيله هو كافر كفره معه نسأل الله العافية يحرم أن يغسل مسلم كافر ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه يتولاها أهل ملته يتولونه يترك للآخرين يتولاه أهل ملته ويحرم أن يدفنه أيضا لأن الدفن على الترتيب الشرعي يحفر له ولاحد وكذلك يعني تنصب اللبن عليه يعني هذا كله فيه إكرام يعني ما هو لكن الكافر يشبه بالجيفة عندك حيوان مات شات ماتت أو ماذا يصنع به يحفر له عبرة ويردم عليه التراب جيفة الكافر إذا مات فإنه يعامل معاملة الجيفة لا حرمة لا يغسل ولا يكفان ولا يعني إذا كان عند المسلم أما الكفار فهم يفعلون في أمواتهم ويبالغون منهم من زين لهم الشيطان أن يحرقوه حرق هذا من يعني من الحفاوة به ما يمتعن إحراق أعوذ بالله زين لهم الشيطان ومنهم من يبالغ ويلبسه الملابس حتى يقولون يلبسونه كذا وكذا وكذا على يديه يمكن يلبسون الساعة ويحطونه الكرافتة يعني يزينونه مرة ثم يحطونه في تابوت صحيح الكفن يعني فيه حفاوة، لكن وضعه في التابوت إلا أن يحنطوه لا أدري، هو أسوأ من دفن الميت في التراب. لو دفنوه في التراب كان خير، لأنه في التابوت إذا أنتن يكون فيه غاية من الخبث والعفونة والنتن، إلا أن من يسلكون أو يعملون بطريقة التحنيط تجفيف. نسأل الله العافية، الحمد لله. نعم
نعم.
يسوون له أحيانا يا شيخ مثل غرفة النوم،
يعني
والله
قبر قبر يعني
حتى يحطون التابوت مثل غرفة النوم، تابوت وكراسي وهذه المجلس ما به أدراج تحط بها ملابس. هذه مغنية ماتت لبنانية سولت كذا،
يتخيلون يعني ما أدري يتخيلون ولا يريدون يسووا له بها بس خيالية، أو أنهم يتخيلون أنها يعني ستنتبه من النوم.
الآن في الغرب في مقابر يعني جماعية يحفظ فيها جثة بمادة يقولون قد يتطور الطب فيكتشفون سر الحياة فتعاد له الروح.
هذا من الخبال، لا أقول من الخيال، أقول هذا ما هو خيال، هذا خبال. الحمد لله، هذه الله تعالى
نعم
نعم أقول يعني الأمم الكافرة يعني تصرفاتهم في موتاهم يعني متباين، هؤلاء يحرقونه وهؤلاء يبالغون في يعني أبهته يسوون له أبهة كما تقول. نعم
نعم. ويحرم أن يغسل مسلم كافر أو يدفنه بل يوارى لعدم،
بل يوارى إيش؟
لعدم،
يوارى لعدم كأنه يوارى لعدم من يتولاه من جماعته كذا. عندك
نعم مذكور في التعليق تحت أي لعدم من يواريه،
لعدم ولي. نعم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم.
وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون،
بدأ التغسيل إذا أخذ يعني شرع في التغسيل شرع بدأ، فإنه يبدأ بستر عورته وتجريد من ثيابه، يستر عورته أول يضع ما يستر العورة ثم يجرده من الثياب وجرده. نعم ستر عورته وجرده
ستره عن العيون
وستره عن العيون، يعني بحيث ما يصير يعني محل تفرج، يجون الناس يصفون يتفرجون وشلون، لأن هذا مزري به. مزري، وهذا ينظر فيه إلى يعني طبيعة الإنسان، هل يحب، هل يرضى الإنسان أنه يصير يقلب بعد أن كان قويا وكان عاقلا وكان يتصرف في نفسه أصبح هاملا وجثة تقلب، يرضى الإنسان يكون موضع تفرج يأتي من يتفرج عليه، يكون في موضع مستور، إنما يأتي من نعم يمكن بعد التكفين يجي يعني بعض الخواص يسلمونه ويقبلونه أو شيء، أما وهو يقلب ينبغي يقتصر على من له شأن في التغسيل، المغسل ومن يعينه ومن يعينه. نعم قل.
نعم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون،
وستره عن العيون. إيش قال الشيخ على وستره عن العيون؟
قوله وستره عن العيون أي ينبغي أن يستره عن العيون، وهذا غير ستر العورة، لأن ستر العورة واجب وهذا مستحب، أي ينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس، إما في حجرة أو في خيمة إن كان في بر وما أشبه ذلك، لأن ستر الميت عن العيون أولى من كشفه، فإن الميت قد يكون على حال مكروهة فيكون ظهوره للناس نوعا من الشماتة به، وأيضا ربما يكون مفزعا لمن يشاهده مروعا له، لا سيما عند بعض الناس، لأن بعض الناس يرتاع جدا إذا شاهد الميت، فستره عن العيون أولى وأحفظ.
غير هذا، ما غير هذا إنه أيضا مراعاة يعني لطبيعة الإنسان في نفسه، إنه لا يحب أن يراه أحد، لا لو قيل بوجوب ذلك لكان له وجه يعني، بس أنا ما أقول يعني الإنسان ما يحب أن يصير فرجة للناس وهو بهذه الحال. يعني بعض المرضى إذا كان في حالة شوي مؤسفة ما يحب يجي أحد ينظر إليه، إما أن يكون محبا صديقا فيأسى ويحزن، أو يكون شامت كما قال الشيخ. نعم
نعم.
حتى يا شيخ حسن الله عليك، من أقرب الناس له أب أو ابن أو كذا،
أول ما دام هو هذا المعنى يصبح الأمر فيه تفصيل وفيه يعني ساعة. الأب ما هو جاي يتفرج، الأب يبي ينظر إليه لمصلحته، إذا لم يكن له دور في التغسيل فلا يحب أن ينظر إليه. نعم
نعم. ويكره لغير من يعين في غسله حضوره.
نعم.
ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه ويعصر. نعم.
يعني كل ما تقدم فيه يعني تهيئة، كله تهيئة، تهيئة للتغسيل، تهيئة، ستر العورة، تجريد، ستر عن العيون، هذا كله استعداد للتغسيل بدأ. نعم. ثم
ويكره لغير من يعين في غسله حضوره،
هذا تابع لما قبله.
نعم. ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه،
يرفع رأسه بلاف إلى قرب جلوسه، يقومه يعني يصير قريب من أنه جالس، قريب من أنه يكون جالسا، اللي يراه ولا يظنه جالس، إلى قرب جلوسه. هذه طريقة الفقهاء رحمهم الله يعني قالوها يعني عن نظر وعنها في هذا التعليم، تعليم لتغسيل الميت. أنتم إذا درستم هذا وتأملتم صار عندكم علم ومعرفة بتغسيل الميت. يمكن يجي أحدكم في مغسلة ولا فيها من يغسل، يستطيع يوجه من يباشر التغسيل، افعل كذا افعل كذا افعل كذا، خلاص معلم، وذاك منفذ بعد استر عورته، جرده بعد ذلك وعلى سريره، ارفع رأسه يعني فوق حتى. والآن يظهر ان المغاسل صارت آلية، يعني يمكن بس بضغط كها، ما هو كذا ما عندهم؟
لا يا شيخ، لا هم يغسلونه بأيديهم،
عدل يغسلون، لكن مثل رفعه هذا اللي يقول ما يبس
الرفع، لا شيء بسيط، شيء بسيط يعني يستخدمون أيديهم يعني شيء بسيط من أجل عصر البطن.
المقصود إنه ممكن بأيديهم وممكن يكون يعني السرور والكراسي الآلية دي، يعني المريض على السرور مكيف، يرفع يراد رفع رجليه أو رفع رأسه أو جنبه من هنا، يعني كل صار آلي. نعم. بعده.
نعم. ثم يرفع رأسه برفق إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق.
يعصر بطنه يعني يضغط عليه، هذا معنى ليخرج ما هناك. نعم.
ويكثر صب الماء حين ويعصر بطنه برفق، ويكثر صب
يعصر بطنه لأي غرض، من أجل إن كان فيه شيء مهيأ أو متهيئ للخروج يخرج مما في بطنه. نعم، هذا هو المقصود. نعم.
ويكثر صب الماء حينئذ،
يكثر صب الماء عليه حينئذ على موضع العورة وموضع الخارج حتى ليزيل هناك الماء ليدفع ما ينزل من بطن الميت. الله أكبر. يا سلام يا الله ثبتنا. ويكثر صب الماء الآن يوجه يسلط عليها اللي يخليه صح. نعم يكثر صب الماء.
ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه.
يلف على يده الآن يعني ما يكفي صب الماء، لأن يعني صب الماء ما يزيل ما في الفرج كذا يعني ما يزيل، فيلف على يده خرقة فينجيه، ينظف المكان، ينجيه يعني بما كما لو استنجى هو الإنسان، ينجيه بمعنى أنه يغسل موضع الخارج، موضع الخارج الموضع الذي خرج تأخذ منه النجاسة فينجيه فعلا فينجيه.
نعم. ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ولا يحل مس عورة من له سبع سنين.
نعم هذا عطفا على ما تقدم. فلا يحل مس عورة من له سبع سنين، أما ما دون السبع فكما تقدم أنه للنساء تغسيل من له دون سبع وللرجال تغسل من دون سبع، أما من لها أو له سبع سنين فلا يتولى غسله إلا من جنسه. وهنا قال لا يحل مس عورة من له سبع سنين، هذه المسألة فيها توجيه لما تقدم. نعم.
ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة،
هذا أفضل، أفضل أنه ما يمس سائر البدن إلا بخرقة، لأنه مس له أثار له سلبيات. نعم.
ثم يوضيه ندبا،
يوضيه الآن انتهى من مما يتعلق بالفرج والاستنجاء، يقول بعد ذلك يوضيه، ويوضيه بمعنى يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه، يوضيه وضوء يمسح رأسه ويغسل رجليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في شأن تغسيل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هذه الأعضاء هي أشرف أعضاء الإنسان فهي أحق يقول يوضيه ندبا يعني نمه شرط، لأن المقصود الغسل، حتى الغسل من الجنابة لو اغتسل الإنسان بدون أنه يتوضأ يجزيه، المعروف أنه يجزيه، فيوضيه يعني ابتداء يبدأ بغسل أعضاء الوضوء ندبا يعني استحبابا لهذا الحديث ابدأنا، ولو قيل بوجوبه لأمره عليه الصلاة والسلام بقوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، إذا وفي الحديث إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، لكن المعروف عند أهل العلم أن التيامن في الوضوء مستحب لا واجب. نعم.
ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه،
لا يدخل الماء في فيه، عند يريد أن ينظفه بشيء يعني بخرقة، ينظف أسنانه وينظف اللثة وينظف الأنف، ولا يصب ماء، الماء إذا صبه في حلقة يروح البطن، لا معنى له، لا معنى لصب الماء في فيه أو في أنفه، لا يصب، لكن ينظفه ما بيده بشيء. نعم.
ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء.
نعم. هذا تأكيد. نعم.
نعم. ثم ينوي غسله ويسمي.
لا إله إلا الله. يعني كان تو يبدأ الغسل يقول ثم ينوي. ما ينبغي تكون النية من الأول. نعم.
نعم.
إشكال الشيخ على قوله ثم ينوي تأخير ذكر النية هنا.
قوله ثم ينوي غسله ثم للترتيب، والنية بمعنى القصد، وظاهر كلام المؤلف أن النية تكون بعد عمل ما سبق من الاستنجاء والتوضئة، ولكن هذا فيه نظر، بل النية تتقدم الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولعل هذه نية أخرى ينوي بها عموم الغسل، لأن ما سبق لا بد أن يكون بنية. انتهى.
بد النية الأولى تشمل، يعني هو الآن هو يعني لأي غرض هو الآن يفعل هذه الأفعال مع الميت؟ لأي شيء يغسل، النية حاصلة، يكون يقال ثم ينوي غسل، صارت الأفعال الأولى ما لها. إذا نوى الأول كل ما يفعله داخل في النية. نعم. بعد.
نعم. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط.
يعني معناه أنه يغسله بماء والسدر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل، يغسله بماء والسدر. والسدر لهم طريقتهم، السدر معروف ويخبط حتى يكون له رغوة، يكون له رغوة تطفح فوق، فيغسل برغوته لا بالسفل، السفل اللي هو سفل الورق، ورق السدر، يغسل بالرغوة ايش؟ رأسه ولحيته
فقط. نعم، رأسه ولحيته فقط،
والشأن في الرجل. والمرأة يغسل بها، يغسل برغوة السدر رأسها، شعر رأسها. هم يتحدث عن الرجل، والمرأة كذلك حسب ما يناسبها. نعم.
نعم.
ما يغسل بالماء العادي، يعني من عادي الرأس الشعر ما يغسل من عادي؟
هل
أولا يعني
الساحر كله لا مش ساحر. نعم. يقول
نعم
بعده.
نعم. ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه.
يغسل شقه الأيمن قبل الأيسر، يقول ابدأنا بما يمين هو مواضع الوضوء منها، ثم يغسل سائر البدن ثلاث مرات، يقول عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يقول المؤلف ويمر في كل مرة، في كل غسلة، في كل غسلة يمر يده على بطنه، يقصدون من ذلك ليخرج إن كان هناك شيء أيضا. وهذا قد يكون يعني إذا لم يكن يعني يكون يمر بيده على بطنه، المرور كان مرور كذا شأنه شأن سائر البدن، لكن يمر في كل مرة يمر يده على بطنه بمعنى أنه يضغط عليه، يعصره. قالوا في الروض يعني يمر مجرد يمر بيده كذا، ولا قالوا يعصر؟ قالوا في الروض أو غيره.
نعم. ثم يغسله كله، أي يفيض الماء على جميع بدنه
ويمر بيده.
نعم. يفعل ما تقدم ثلاثا إلى الوضوء، ففي المرة الأولى فقط يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف.
معناه أنه ما هو مرور، يعني مرور بدون هذا ما له أثر، لكن معناه أنه يمر يده على بطنه ويعصره أو يضغطه. يقول إيش ليخرج؟
ليخرج ما تخلف،
ما تأخر، يعني ما لم يخرج مما هو متهيئ للخروج. وهذا لو فيه نظر، يعني يمكن لو قيل بعدمه ما أدري، هذا يرجع إلى اجتهاد الغاسل، لأنه إذا كان مستقر يترك، يعني الشيء يخرج مع الضغط. ما له مناقشة الشيخ نشوف.
نعم
الشيخ ناقش النقطة دي.
يمر في كل مرة يده على بطنه من أجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج، وعلى هذا فإنه يعصر بطنه 4 مرات.
أضاف
الله لأن في واحدة منهم،
ها؟
فيه من أول
الله معنى أن يعصر 4 مرات. نعم.
وعلى هذا فإنه يعصر بطنه 4 مرات، المرة الأولى التي قبل الاستنجاء عندما يرفع رأسه إلى قرب الجلوس، و3 مرات عند غسله. انتهى.
انتهى.
ذكر المسألة اللي بعدها متعلقة فيها، فإن لم ينقي بثلاث زيد حتى ينقي.
خلها هذه غسلات أخرى.
نعم. فإن لم ينقي بثلاث زيد حتى ينقي ولو جاوز 7.
للحديث المشهور، حديث الماطية في غسل في غسلهن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أصل حديث المعطية، أصل في تغسيل الميت وتغسيل المرأة، خاصة وصفت غسلهن لبنت النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإذا فرغتن فآذنني، قالت فألقى، يعني فآذنه فألقى إلينا حقوه فقال اشعرنها إياه، يعني اجعلنه مما يلي جسدها من تحت الكفن، اشعرنها إياه صلى الله عليه وسلم. نعم. بعده
ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورة،
ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورة، يعني نوع من الطيب للحديث. قال وجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورة أو شيئا من كافورة، هذا جاء في الحديث. حديث أم عطية أصل في وجوب تغسيل الميت وفي صفة تغسيل الميت. سبحان الله، رحم الله الصحابة أجمعين وأم عطية رضي الله عنها. نعم.
نعم. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورة، والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه.
يعني الأشنان معروف، الإشنان ما تعرفونه، يعني ورق شجر معروف يسمى الإشنان، كان الناس لا يعرفون للتنظيف صابون، ولا وليس عندهم صابون ولا عندهم إلا مثل الإشنان وأشياء أخرى من ورق الشجر. يقول المؤلف الماء الحار والإشنان والخلال تخليل، يعني يمكن الأعواد التي تنظف فيها الأسنان، فسر الشيء بهذا الخلال ما يخلل به الإنسان وأسنانه، العودان هذه اللي تخللوا. ايش قال الشيخ؟ الخلال. يقول الأسنان والماء الحار والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، فالغاسل إذا رأى أنه في حاجة إلى الماء الحار قال في مثل الشتاء لابد من ماء الحار، والأسنان إذا كان في شيء يحتاج إلى تنظيف الجلد فيها أشياء لاصقة. نعم.
الله ذكر خلال الأسنان.
يقول خلال الأسنان.
نعم.
هو الخلال. شو هذا؟ إذا احتاج إليه.
نعم. ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب.
ما أدري، يقول قص شاربه، لأن هذه كلها من يعني تهيئة الميت وتحسين هيئته، قص شاربه ويقلم أظفاره. لأن هذه كلها مظاهر، يعني كما تفعل في الحي أو يفعلها الحي تفعل في الميت، لأن من كمال النظافة ومن حسن الهيئة. ولا يسرح شعره، كأنهم يقول لا يسرح شعره لأنه ما له، يعني ما له معنى، لكن لو قال إنه يسرح شعره لأن هذا نوع من حسن الهيئة، سرح شعره ما يخليه على هيئته، يعني كما يقال مختلط يعني ما هو بعيد إذا قيل يعني ما قال يستحب يقول يفعل هذا كذلك تسريح الشعر يمكن أنه من حسن الهيئة فإذا قيل بها يعني أما إباحة فلا شك أنه مباح ما هو ممنوع لكن هل يستحب؟ ما قال الشيخ عليه؟
نعم قوله ولا يسرح شعره أي أن الغاسل لا يسرح شعر الميت لأن هذا يؤدي إلى تقطع الشعر بالتسريح والمشط انتهى
يمكن يسرعه تسريحا خفيف والأمر سهل يظهر كل الأمور هذه اجتهادية ما فيها شيء نصوص لا نقول بالاستحباب ولا نقول بالتحريم نقول جائز حسن يعني أو تقول يعني إذا رأى الغاسل ذلك ولهذا المرأة قالت فجعلنا شعرها فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها نعم
صلى الله عليه
وسلم شبعده
ثم يمشق بثوب
إلى آخر بس كيف على هذا يا أخي
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله عليك يا شيخ
يعني ما تبحث لي الصورة كيف يصب
الآن هو هذا في البداية قال يعصر بطنه الآن في احتمال أنه يخرج شيء هل ما يبقى أول عصرة
أحسن الله عليك
يكسر صب الماء وينه فيه على رأسه
يعني من جهة البطن مثلا
ايه من هنا على العورة ايه
من جهة البطن
من تحت
ايه
ايضا
من تحت
ايه من اجل تدفع ما قد يخرج
وطبعا له انه يرفع الخرقة الموضوع على شو اسمه على عورته يرفعه ويصب من
ممكن ايه وين نعم
قل يا عبد يقول احسن الله اليك فضيلة الشيخ بناء على ما ذكرتموه وذكره المؤلف
ايش يقول؟
يقول بناء على ما ذكرتموه وذكره المؤلف هل نقول إن ما اعتاده الناس من تغطية الميت في الحوادث وتوريته عن عيون الناس قبل حضور من ينقله أن هذا مستحب؟
نعم نقول نعم مستحب لأن هذا مشهد ما ينبغي أن يتاح لكل أحد هذا أمر يكرهه بنفس الميت يكره أن يكون يطرح طريح كل من مر يتفرج عليه نعم
يقول أحسن عليك هل يجوز السفر للصلاة على قريب أو عالم ودفنه
نعم يجوز
يقول أحسن عليك هل الأفضل أن يوصل الإنسان بدفنه في قريته البعيدة
لا أبدا ولا يوصي ولا شيء هذا فيه تأخير لجنازته وتكليف لأوليائه نعم
يقول أحسن عليك لأن القبور لا تنبش ويدفن فيها مرة أخرى مثل ما يحدث في المدن المزدحمة
فيها
يقول هل يصح أن يوصي بدفن في قريته البعيدة لأن القبور فيها لا تنبش ويدفن فيها مرة أخرى
ما هو لازم قريته يعني على هذا الكلام انه يمكن يوصي انه يدفن في يعني في بلده ولو كانت قريبه مما لا يعتادون نبش قبورهم ما هو لازم في قريته نعم
شيخنا الصغير يكون في الرو قال لا ينقص شاربه ويقلم ظهره قال ويؤخذ شعر الطي ويجعل الماخوذ معه كعضو ساقط
ما ادري ما ندري والله التعليم هذا كله تعليم اقول يا جماعة ما له حرمه ولا عضو ساقط ولا شيء ما يظهر اقول ما يظهر له وجه
قال وحرم حرق راس واخذ عانه كفتنه
ايش؟
وحرم حرق راس اخذ
عانه اي كله لا مانع ما تؤخذ نعم
يقول أحسن الله إليك هل نقول أنه يكره لغير المعين في غسله حضوره إذا كان من أهل الميت للموعظة
هل نقول
يقول هل نقول بكراهة حضور غير المعين في غسله
المعين المعين
أحسن عليك غير المعين في غسله إذا كان من أهل الميت وذلك للموعظة
يحضرون لك ما هو لازم ينظرون ما هو لازم يتفرجون على جسمه يحضرون كونهم يصيروا يحضرون يعني من باب يعني لغرض من الأغراض المناسبة يحبون يصيرون ما يلزم أنهم وهم ما لهم وظيفة ما لهم سنع في التغسيل ما لهم سنع في التغسيل اللي يتفرجون نعم
يقول أحسن عليك هل يجوز الدفن في وقت النهي
نعم إلا اللهم إلا في الساعات الضيقة اللي هي تقدر بمثل 5 دقائق عند غروب الشمس قال في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات في صحيح مسلم ذكرها من أحاديث البلوغ 3 ساعات نهانا رسول الله أن صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس الغروب حديث نعم
يقول أحسن عليك المحكوم عليه بالقصاص لا يخبرون أهله بذلك فهل في ذلك مصلحة من عدم إخبار ذويه
ما أدري على ما أدري والله تختلف الظروف والأحوال نعم
يقول أحسن عليك هل يجوز توزيع أذكار دعاء الميت في المقبرة
إيش
هل يجوز توزيع أذكار دعاء الميت في المقبرة
لا لا فرص التوزيع موجودة في المساجد وفي الدروس وفي الخطاب ما في داعي
يقول أحسن عليك ما حكم تتبع المساجد التي يصلى فيها على الجنازة وقد يتأخر عن الصلاة المفروضة أحيانا
والله في هذا نظر ما فيه نظر هذا اجتهاد من بعض المحبين وبعض الحريصين على الخير لكن ما هو يعني ما أقول إنه شرعي اجتهاد منهم والله يسيبهم على نياتهم هذه نعم
يقول أحسن عليك طفلتين ملتصقتين بالأكتاف هل تكون لهم جنازة واحدة؟
إيه فماذا يصنع؟ تكون جنازتهم واحدة
يقول أحسن عليك هل يشرع حل جميع الأربطة على الميت في اللحد؟
ستأتي المسألة هذه في دفن الميت نعم
يقول أحسن عليك في علاج المسحور بسحر أو عين أن يغتسل بماء السدر مقروء فيه شيء من القرآن هل هذا جائز؟
هل ذكر ابن القيم قالوا أنه يعني يؤتى ب7 ورقات من سدر وتدق ويدع في الماء ويغتسل بها المسحور يقول هل ذكره ابن القيم نعم وذكره يعني شراح كتاب التوحيد نعم
يقول وهل من الجائز أن يغتسل في الحمام؟
إيه كل الماء المقروء فيه ما له يعني هو ماء نعم
سؤالك السؤال الأخير يقول ما الفرق بين الورع الكاذب والورع المبني على علم ويثاب عليه صاحبه؟
ما أدري إيش؟
ما الفرق بين الورع الكاذب والورع المبني على علم ويثاب عليه صاحبه؟
أصل الورع ترك ما يضر في الآخر ترك ما يضر من المشتبهات من ترك المشتبهات الورع من المشتبهات من المطاعم والمشارب ومن الأفعال هذا الورع فالورع الكاذب هو ورع المتنطعين الذين يعني ورعهم مبني على الوسواس أو مبني على الرياء والعياذ بالله فهذا ورع كاذب يظهر أنه يتوقع مثل هذه الأشياء وهو يعني يتهاون في أمور عظيمة أخرى انتهى
أحسن عليك في سؤال من الشبكة يقول السائل السلام عليكم سؤالي عن زوجة تزوجت رجلا وأنجبت منه ولدا
امرأة
نعم
امرأة تزوجت رجلا وأنجبت منه ولد
ثم طلقها وتزوجت
ثم طلقها
وتزوجت آخر وأنجبت منه ولدا
نعم
فتوفي الزوج الثاني
توفي الزوج الثاني
هل الولد الأول للأم من زوج آخر
هل الولد الأول من هذه المرأة
اي نعم يقصد من زوج آخر يرث من هذا الزوج الثاني التي تزوجت منه أمه
لا والله ما يرث لا والله ما يرث ما يرث إلا ولده ابنه هو هذا ليس ابنه هذا يقال له ربيب هذا اسمه ربيب والربيب ليس بابن والميراث للأبناء نعم
انت احسن
بارك الله